بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي من لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
بل هو أعظم الأحاديث المتواترة لأنه رواه أبو أنس الحديث منهم سلمة رضي الله عنه، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكذب، بل قد يشهد صاحبه إلى الكفر والعجب.
وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
يعني معناها أن سترة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حريرة، ومعلوم عند العلماء أن السترة هي أقصاها 3 أذرع، أقصى امتداد للسترة 3 أذرع، والذراع 58 سنتيمتر، يعني متر وستين سنتيمتر، لا يزيد السترة عن هذا. والراجح في السترة أنها واجب، الراجح في السترة أنها واجب. الإمام مالك رحمه الله مر به أعرابي ذات مرة وهو يصلي، قال أيها الرجل أدنو من سترتك، أعجب مالك رحمه الله بهذا واستغفر الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من سترته ولا يسمح لأي شيء أن يمر أمامه، حتى ما أرادت شاة أن تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى هذا الجدار وأسند بطنه للجدار يمنع الشاة من المرور بين يديه، ولا يسمح بالمرور بين يدي المصلي إلا إذا كان في المسجد الحرام عند جمهور العلماء، وعند الشيخ الألباني حتى في المسجد الحرام لا يسمح أحد المرور إلا إذا لم يجد النار مساغا إلا كما حدث مع أبي موسى مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أراد شاب أن يمر من أمامه فحاول أبو سعيد أن يمنعه فقاتله الشاب فغلبه فمر لأنه لم يجد مساغا إلا.
حسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
وهذه الأسطوانة في الروضة، وليس معنى ذلك أن الصلاة في الروضة تفوق غيرها، لأن كثيرا من الناس يحرصون ويتقاتلون على الصلاة في الروضة. صحيح أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولكن هل يوجد ميزة للصلاة في الروضة عن غيرها؟ قال الشيخ الألباني لا، بل الصلاة في ميامن الصفوف أفضل من الروضة، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. فعجبت، هذا كلام الألباني، فعجبت ممن يتسابقون ويتزاحمون للصلاة في الروضة. لكن سلمة الأكوع رضي الله عنه هو معروف صحابي بطل قوي جدا، كان يسلك الخيل وله سرية وحده، انتصر وحده على جيش الكفار وحده. سلمة الأكوع كان بطلا، وكان التابعون يحبونه، مر به بعض التابعين فمد إليهم يده يقبلونها، فكانت كفاحه البعير قويه، كان له رداء يزوره بشوكه كما امره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راى شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فتحرى، وهكذا كان الصحابه عندما يرى احدهم شيئا يتحرونه، لان الصحابه رضوان الله عليهم اعظم تطبيق لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه. فهو يتحرى الأسطوانة، هذه الأسطوانة التي فيها المصحف. ما هو المصحف؟ المصحف أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض العظام وبعض الجلود مكتوب فيها سور وآيات، ليس كل المصحف، لأن المصحف لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع الجمعة الثانية في عهد عثمان، فكتب المصحف الإمام وأتلف كل الأشياء العظام غرقها والأوراق حرقها والجنود خرقها فحرق وغرق وخرق رضي الله عنه، وكتب المصحف الإمام بإسماء الصحابة رضوان الله عنه.
أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارد بالحجاب.
المقصود بالتواري بالحجاب الشمس، وتواري الشمس ليس معناه تواري الضوء، تواري الضوء يساوي العشاء، لكن تواري الشمس يساوي المغرب. غروب الشمس يعني بقاء الشفق، بقاء الضوء في السماء. المغرب غروب الشمس، والعشاء العتمة يعني غياب الضياء. حتى إذا كانوا يسمون العشاء كانوا يسمونها
العتمة،
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمى العتمة.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو ليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم، هذا كان في البداية لأنه كان فرض الصيام هو صيام عاشوراء، وعاشوراء مر بعدة مراحل آخرها أنه أصبح مستحب. وبعض العلماء يقول أن صيام عاشوراء يعني يوم التاسع وليس يوم العاشر، ولكن في هذا أولا عاشوراء كان فرضا واجبا، ثم صار شهر رمضان هو الفرض الركن الواجب بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذكرت فائدة لبعض الإخوة أن الآلهة التي عبدت من دون الله على مر التاريخ، جميع الآلهة التي عبدت من دون الله على مر التاريخ في مصر واليونان والرومان وبلاد الكفر كلها وحتى بلاد العرب، عبدت الآلهة الأخرى بكل العبادات عدا الصيام. هذا الصيام، الصيام لم يعبد به إلا الله سبحانه عز وجل فقط. فلا عبدت إيزيس ولا أوزوريس ولا أشتاروت ولا جوبيتر ولا زيوس ولا أي إله من دون الله عز وجل بالصيام أبدا. الذي عبد بالصيام هو الله عز وجل وحده، في شرائع حتى في شرائع اليهود والنصارى والمسلمين، لأنهم أصلا كانوا مسلمين، يعني أتباع موسى عليه السلام يهود ولا مسلمون؟
مسلمون.
أتباع عيسى عليه السلام يهود ولا مسلمون؟ نصارى ولا مسلمون؟
مسلمون.
وهذا يفسر قول مريم عليه السلام أو رضوان الله، قالت إني نذرت لمن؟ للرحمن صوما. فالصوم في شريعة الإسلام فقط. الآلهة التي عبدت من دون الله لم تعبد بالصيام. أفاجئكم بمفاجأة، لم يعبد بالتوحيد إلا الله. كانت كل المعبودات الأخرى تشترط التعدد، تشترط الشرك. يعني نعم، يعني من عبد أوزوريس عند المصريين لابد أن يعبد إيزيس وآمون وراع وحورس، ومن عبد زيوس عند اليونان لابد أن يعبد نبتون وبسيدون وأثينا وهيروديتا وغيرهم، ومن عبد جوبيتر عند الرومان لابد أن يعبد مينيرفا، يعني يعبد آلهة أخرى تيوبيد وغيره وغيره، ومن عبد عشتاروت عند العراقيين القدامى لابد أن يعبد تأمان. حتى العرب يشترطون عبادة اللات ولا اللات والعزة ومناه وهبل وغيره هكذا. فالآلهة التي كانت تعبد من دون الله كانت تشترط أن يشرك بها، أما الله سبحانه وتعالى فيشترط إيش؟
الوحدانية،
أن يوحد وأن لا يشرك به. أحمد الله أنكم واحد.
الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء.
هذا كله منسوخ، لأن كما ذكرنا كان صيام عاشوراء هو الركن في الإسلام، ثم صار رمضان هو الركن، ونسخ صوم عاشوراء وصار مباحا ثم صار مستحبا. وطبعا أفضل الصيام في عاشوراء إما أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أفضل الأشياء، أو أن تصوم التاسع والعاشر، أو أن تصوم العاشر والحادي عشر، أو أن تصوم العاشر فقط.
أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث للدلالة على وجوب الحرص على سداد الديون، لأنك لا تدري متى تموت، وبالتالي لو عليك دين أسرع 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 بالسداد، لأن حتى الشهيد يغفر له كل الذنوب إلا الدين، فما بالك بغير الشهيد. فهذا حظ تحريض حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على سداد الديون. ومن المعلوم أن كثيرا من الناس عندما يقترضون هم يقترضون الحاجة. عليكم السلام ورحمة الله، النصيب مع الله. كثير من الناس عندما يقترضون لحاجة، ولكن كثيرا منهم ينوون عدم السداد، ومن نوى عدم السداد لم يقدره الله على السداد أبدا. وأما من اقترض وهو ينوي السداد فإن الله يعينه ويؤدي عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحض ويحث على الحرص على سداد الدين. لكن فهذا فمن هنا كان يمتنع عن الصلاة عن المدين الذي عليه دين. فتولى أبو قتادة رضي الله عنه من أفراد المسلمين دفع هذا الدين. لكن بعد ذلك هذا منسوخ، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل مسلم حتى الذي عليه دين.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه.
هذا الحديث هو نفسه السابق، هو والبخاري يكرره، لأن البخاري له هدف من تكرار الحديث للتأكيد على معنى. هو نفسه السابق، لا ذات مهيرة فيه الحث على قضاء الدين، فيه الحث على أن يساعد المسلمون بعضهم بعضا، وفيها أنك إن رأيت ميتا قد مات ولم يسدد دينه فعليك أن تسدد دينه، والميت في القبر مرهون بدينه، فإن سدد عنه ورثته أو أحباؤه أو أي أحد رفع عنه العذاب.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. ونغسلها. قال اغسلوا.
طبعا الحمر هي كانت حلالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حرم الحمر الأهلية، الحمر الإنسية. ومعنى ذلك أن الحمر غير الإنسية هي الحمر الوحشية، ولا يشترط أن تكون ذات الخطوط هذه. الحمر التي لم تستأنس هذه يأكلها إلى يومنا هذا. وأبو قتادة الوارد في الحديث السابق نفسه كان مع المحرمين ولم يكن محرما، وقد اصطاد أتانا يعني حمارة وحشية، اصطادها وأكل منها وأطعم المحرمين. الشاهد إن الحمر كانت مباحة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا عن الأواني. طيب نهرقها، نلقي باللحوم وننظف ونغسل الأواني. قال نعم صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها ليست نجسة. وعلى فكرة طبعا البغال تلحق بالحميش، لأن البغل أمه حصانة، أمه فرس، وأبوه حمار. وأما الذي أبوه حصان وأمه حمارة اسمه نغل، ولا فرق في الشكل بين النغل والبغل. النغل أبوه حصان والبغل أبوه حمار، تمام؟ ولا فرق بين البغل والنغل في الحكم. فلما اشترك فيه الحمار والحصان، الحصان حلال، الحصان حلال أكله كله، لحم الحصان كله حلال، والحمار كله حرام. فهنا الحظر والحل، فغلبنا جانب الحظر على الحل، صار لحم البغال إيه؟ حرام. صار لحم البغال حرام. أما لحم الحمير فهو حرام بهذا الحديث بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم.
والحمر الآلية يا شيخنا،
الحمار المستأنس،
حمار الطيب، والوحشية،
الوحشية حلال طبعا. هذا
وصفه
الذي لم يستأنسه الناس، الذي يكون في الغابات ويصطادوا الأسود والنمور، موجود في الغابات، لم يستعمله الناس ويأتوا به في البيوت ويجدوا العربات وغير
يركبون. شكله يختلف عن الآن،
هو معروف. أنت لو شفت حتى الحمار الوحشي ينساف في الغابات والجبال
عادي. أنا عارف هذا، ولكن سبحان الله كنا نتكلم عن هذا مع بعض الإخوة، فكنا نقول لهم مثل الزبر عندنا، هذا نوع يعني عنده خطوط هكذا سوداء.
ما هو الخطوط منه ما يستأنس، العبرة بأنه لا يكون مستأنسا، سواء كان فيه خطوط
أو دون خطوط. طيب
العبرة بالاستئناس، إن استؤنس أكمله حرب، إن استؤنس حرب.
أحسن الله إليك. وزاد فقال، قال أبو عبد الله كان ابن أبي ويس يقول الحمر الأنسي، الحمر الأنسية، هو يقول الأنسية بنصب الألف والنون، لكن فائدة
الأنسية هي
حدثنا محمد بن عبد الله،
أبو عبد الله هنا من البخاري، قال أبو عبد الله يعني قال البخاري
الأنصاري، قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلوات الله وسلامه عليه فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع؟
والله لا تكسر
يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس، كتاب الله، كتاب الله القصاص، فرضي القوم،
فرضي القوم،
فرضي القوم،
أي قوم الجارية،
وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس، فرضي القوم وقبلوا الأرش.
وقبلوا الأرش. الأول ما هو الأرش؟ الأرش الفرق بين السليم والجريح. يعني إيش؟ يعني إيش فرق بين السليم والجريح؟ هناك قصاص، القصاص هذا كما حدده الله عز وجل في النفس، في العين بالعين، اليد باليد، الذراع بالذراع، الإصبع بالإصبع، يعني الأشياء المماثلة. فمن خرق عينا خرقت عينه، من كسر ذراعا كسرت ذراعه، لكن من جرح وجها أو جرح جسما هذا لا يمكن فيه قصاص، لا يمكن فيه قصاص. ففيه الأرش. ما هو الأرش؟ نأتي بعبد سليم ونأتي بعبد جريح هذا الجرح، ويأتي الخبراء يقدرون يقولون هذا السليم كذا وهذا الجريح كذا. فها الفرق بين ثمنهما أو ثمنيهما يسمى إيش؟ الأرش، يسمى الأرش. فيحكم بالأرش، بالأرش للمجروح أو لأهل المجروح. هم في هذا الحديث الربيع رضي الله عنها أخت أنس بن النضر، وهي عمة أنس بن مالك، عمة أنس بن مالك. الربيع كسرت ثنية جارية، خلي بالك جارية ليست أمل، الجارية أنا طفلة حرة. طيب كسرت الثنية، سميها السنتان الأماميان اللي بعدهما تسمى ثنية، كسرت. المفروض هنا قصاص أم أرش؟
قصاص،
قصاص، ولكن هم طلبوا الأرش.
سبحان الله،
عرفت؟
فرضي القوم،
لم يرضوا إلا في الأخير، لم يرضوا إلا بعد أن أقسم أنس بن النضر على الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص، لم يحكم بالأرش. انتبهوا، القوم طلبوا إيش؟ القصاص أو الأرش. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص أو الأرش أم بالقصاص؟
بالقصاص،
لأن المنصوص عليه في القرآن، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمر الله عز وجل، فحكم بالقصاص، يعني كسر ثنية الربيع، حكم بكسر ثنية الربيع. الربيع من فضليات نساء المسلمين. فأنس بن النضر قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والله وأقسم على الله. فأبره الله عز وجل. ما معنى أبره؟
عفنه،
أوفى قسمه. فلم تكسر ثنية الربيع، حيث عفى القوم حتى عن الأرش. تمام، عفوا. فهنا هناك من العباد ما إذا أقسم على الله الأبر. هل أنت ممكن أن تقول: طيب ما أنا أحاول في الأمور أن أقسم على الله؟ لا لا، أنا تزكية للنفس. طب تقول: ما صحابي فعل وقره النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه وشهد له بهذا، لماذا لا أفعل؟ هذه المسألة، الشخص يتزكى عند الله عز وجل، وعندما يقسم ويقسم غير فجأة، يعني يخرج منه القسم عشما في الله، تأتيه لحظة عشم في الله، لحظة رجاء عظيم في الله، لحظة حب لله جل وطلب فيعفى. أما أنا وأنت لا نفعل، نحن من العصاة فلا نفعل، لا تقسم على الله. أما إذا صرت من عباد الله المتقين، من أولياء الله عز وجل، ستجد نفسك قد أقسمت دون أن تريد أن تقسم. فأنت فهنا من عباد الله من إذا أقسم على الله الأبر من أصابه العباد. وإلا مهما وصل قيمة أنس بن نضر، تعرفين أنس بن نضر مات شهيدا، من أعظم شهداء الإسلام، مات وفيه 80 جرح في جسمه، وكان مشوها، لم تعرف أخته الربيع التي أقسم عليها إلا ببنانه.
سبحان الله.
وهذا وجد رائحة الجنة وهو في أحد، وشم رائحة الجنة، وقال: إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. وقتل شهيدا في أحد 80 جرح في جسمه.
سبحان الله.
فهذا الذي أقسم على الله إلى أبره. أما أنت وأنا، من نحن؟ نحن عصاة أولاد عصاة، نحن عصاة أولاد عصاة. الشاهد أنس بن النضر هذا الشهيد الذي أقسم على الله عز وجل، وبقيت أخته الربيع رضي الله عنه، هو من فضليات نساء المسلمين. فهنا مسألة الأرش ومسألة القصاص، الحاكم يحكم بالأرش أم بالقصاص؟
قصاص.
لا يا أخوان، الحاكم ينظر في نوع الجرح، إن كان نوع الجرح من المنصوص عليه في القصاص
فقصاص،
وإن كان نوع الجرح ممن لم ينص عليه ولا يمكن
فأرش.
فلو إنسان جرحك في وجهه، كيف تقتص؟ كيف تضبط الجرح بحيث يساوي الجرح؟ لا تستطيع. إذن تحكم هنا بالإيش؟
بالأرش.
بالأرش.
يقصد
الجروح القصاص، الجروح الممكنة، الجروح الممكنة قصاص. أما هذه الجروح لا يمكن، لا يمكن ضبطها أبدا. لو إن إنسان جرحت في كتفة، ضربت لا قدر الله، ضربت بسكين فجرحت كتف، كيف أنت تجرح نفس الجرح؟ أين الخبير الذي ما الجرح العميق ده؟ كيف تضبط مقدار الجرح؟ لا، تكتب تجيب خبراء جراحين
في المستشفى
من الخارج يقيسوا بالأشعة. مش هذا لا يمكن. فبالتالي هنا فيه أرش أم قصاص؟
أرش. هنا
عرفت الأرش؟
أحسن الله إليك. حدثنا المكيو بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بيعت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت.
نعم، شوف هذا الحديث البخاري عظيم جدا، فيه جواز تكرار البيع، فيه جواز تكرار البيع. ولذا بعض الحكام المسلمين يضطروا في بلده إلى تجديد ولايته، لأنه مجبر على دستور ينص على أنه يتولى مثلا 7 سنوات، ثم يدخل انتخابات مرة أخرى غصبا عنه، وإلا الدول الغربية تأتيك بالدستور السادس والدستور السابع والدستور الكذا. فيضطر الحاكم إلى مثل هذه الأمور في دستوره. فهل هنا يجوز أحيانا للمسلمين أن يشاركوا يجي هذا إذا كان داخل ضد نصراني أو فاسق معروف بالفسق أو مبتدع ضال نعم بنية تجديد البيعة. طيب تجديد البيعة أنا نص عليها سلم بايع مرتين أو ثلاث نص عليه. كذلك حدث من علي بن أبي طالب رضي الله لما حصل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة تعرفون عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم أخر دفنه من أجل تولية الإمام لأن تولية الإمام أهم بكثير من أي أمر في الدولة ولذا الدول هذه الملكية تجد إذا مات الملك تولى ولي العهد فورا يستقر الأمور ولا يوجد أي اهتزاز في الدولة لكن كثير من الدول الجمهورية إذا مات الحاكم اهتزت البلاد وإذا لم تكن هناك قوة من الجيش الشديدة البلاد تضطرب ويحدث كثير جدا من المشاكل فالحاصل أن لما اجتمع المهاجرون والأنصار الكبار منهم في سقيفة بني ساعدة اختاروا من؟ أبي بكر أبو بكر الصديق لما اختاروه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم هنا بدأ تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفن ليلا يوم الأربعاء وقد مات يوم الاثنين
سبحان الله
فإذا البيعة للإمام أهم حتى من تجهيز أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم أين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا تخلف عن بيعة الصديق لأنه كان يمرض فاطمة فاطمة مرضت بعد أبيها وظلت ستة أشهر مريضة حتى ماتت والصحيح أن علي بن أبي طالب ذهب ترك فاطمة وذهب بايع الصديق ثم رجع مرة أخرى فلم يره أكثر من خمس ولذا بعد وفاة فاطمة ذهب علي رضي الله عنه فجدد البيعة إذا هذا دليل على إيش؟
تجديد البيعة
يبقى عندك دليلان الآن دليل من ودليل من دليل سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودليل علي فعل علي فعل علي سنة
نعم
وأقر أبو بكر وعمر وعثمان موجودون يبقى إذن إجماع يبقى البيعة يجوز تجديدها إجماعا فضلا عن وجود أثرين أثر عن البخاري عن سلمة عن سلمة في الأكوى وأثر علي مع أبي بكر رضي الله عنه الجميع
بل يا شيخ حسب يعني الأثر الذي ذكرتموه بل قد يستحق بعض الأحيان مفعل عالي
نعم.
يظهر يعني
طبعا يظهر التأييد والبيع للصديق أبو بكر الصديق كان إجماع وعمر كان إجماع رضي الله عنه
أحسن الله إليك
رعاك الله بارك الله فيك حفظك الله
حدثنا المكي بن إبراهيم نعم. أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان وفزارة فصرخت ثلاث صرخات فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها لابتيها يا صباحاه يا صباحاه ثم دفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح طيب إذن فاسجح هنا كتب فاسجح لذلك فاسجح إن القوم يقرعون في قومهم
يقرعون في قومهم هذا يدلك على ما قلت لك من قبل سلمة بن الأكوع من أفضال الصحابة وكان يسبق الخير إذا جرى يسبق الخير ما في أحد يستطيع أن يسبق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فهنا هذه سرية أو غزوة تسميها سرية من الغزوة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يسمي أفعال الصحابة وجماعتهم بالغزوة لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقال الغزوة إلا إذا كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل مؤتة سريع أم غزوة؟ سريع لأنه ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سلمة بن الأكوع صحابي يقوم بسرية وحده، يغلب قوما وحده، سرقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرقوا إبل، إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم عنده إبل؟
للمسلمين يعني.
أيوة، إبل الصدقة، إبل الزكاة، فسمى إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هو كان عنده شياء، نعم، لكن ليس عنده إبل صلى الله عليه وسلم، عنده التي يركبها القصواء. نعم، فهم سرقوا الإبل وانطلقوا بها، فلما قابلهم في الغابة ما البطل هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال يا صباحا، ويا صباحا كلمة عربية معناها هلموا هيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباحا في مكة، لما قال الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين، قام فقال يا صباحا، فاجتمع الناس وأراد أن ينذرهم، فتعرض له أبو لهب. المهم خلينا في سلمة رضي الله عنه، قال يا صباحا حيث يكون معه أحد من الصحابة، هل أتاه أحد؟ لا. هل نقص لما وجد نفسه وحده أمام جيش؟ لا، بل سبقهم وقابلهم وصار يرميهم بالحجارة، وهم تخلوا عن الإبل وتخلوا عن كل شيء لينجوا بحياتهم من هذا البطل العظيم. فجاء بالإبل المسروقة كلها، قابله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا أراد أن القوم عطاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ملك تفسح سيقرون في قومهم، يقرون سيكرمهم أهلهم ويسكنهم، يقرون يعني يقرأ القراء الإكرام، القراء الإكرام. الموسى عليه السلام والخضر وجد قرا في القرية التي دخلها، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فإيش
أقام. أحسن الله إليك. حدثنا عصام بن خالد، حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم، العنفقة هذه تسمى العنفقة، هذه تسمى العنفقة، بعضها أبيض عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كله إيه؟ أسود صلى الله عليه وسلم. بلغ 63 ولم يبيض في شعره شيء، في شعره لا شيء أسود، لحياته فيها هذه بعض الشعرات في العنفقة. أما اللي أمثلنا إحنا بلغ 70 ما تلاقي ولا واحدة سوداء. على عموم هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي شيء، يعني لا يقتضي تأسيا، ما في تأسي، هذا وصف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أبيض وأنت أسود ماذا تفعل؟
لا شيء.
فقط تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
تعرف وصفه، بحيث لو رأيت شخصا في المنام وقال لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتعرف،
أنت تعلم بالحديث أن من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. لكن إن رأيت مواصفات مخالفة لمواصفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون هو، يعني لو جالك شخص ولم تجد في عنفقته شعرات سود إذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت رجلا صالحا ووجدت لحية بيضاء ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت حليقا لا يمكن يكون هو رسول
الشيطان
الله. إذن قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي أنا الحقيقي، لكن يتمثل بصورة أخرى ويدعي أنه رسول الله.
أحسن الله إليك. حدثنا مكيو بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق في ساقي سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال فهذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
الله أكبر، هذا طبعا من يسموه بعض العلماء من المعجزات، ونحن والله لا نحب كلمة معجزة، لا نحبها، وإن كان العلماء يقولون بها لكن لا أحبها. لماذا؟ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد كلمة آية، فعن موسى عليه السلام ربنا ذكر قال في 9 آيات، وقال لو جئتهم بآية، فالمعروف أن الأنبياء مؤيدون بآيات، بعض العلماء يسميها إيش؟ معجزات. والحقيقة أن المعجزة قد تحدث على يد صالح أو طالح، كما يحدث في المجرمين والمدعين والسحرة، لكن الآيات لا تحدث إلا من أهل الصلاح والتقى اللي هم الأنبياء، وغير الأنبياء تسمى كرامات. طيب، فهنا هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. سلمة بن الأكوع أصيب في خيبر، اللي شارك في خيبر كان عامر بن الأكوع عمه وهو سلمة رضي الله عنه. عامر بن الأكوع كان حاديا، لكن حادي يعني صوته جميل، ويقول شعار بأنغام دون موسيقى طبعا، فالإبل تسير والخيل يسير. فكان عامر ينشد وهم في الطريق إلى خيبر، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله عامر بن الأكوع، معناه مسامح، فقالوا متعنا به يا رسول الله. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الإنشاد، ثم قتل شهيدا رضي الله عنه. أما ابن أخيه وهو بطلنا سلم رضي الله عنه، فطبعا أبلى بلاء حسن في خيبر كما هو فحادته في كل موقع، فأصيب في ساقه، أصيب في ساقه، فالجرح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نفس فيه، والنفس هو النفخ مع بعض الرذاذ، فلم يشعر بأي ألم إلى أن مات رضي الله عنه. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة نعم استعمله علينا،
لأن كان من القيادة لزيد، وزيد كان من الأبطال، وكان الغزوات في الدراية يبلي بلاء حسن، وكان طويلا فارسا أبيض، وابنه أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو زيد حبيب النبي، وابن أسامة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه حب وابن حب، أسامة أسود وزيد أبيض، لأن زيد تزوج بركة الحبشية مربية النبي صلى الله عليه وسلم، أما حق سوداء أنجب منها زيد أسامة، أنجب منها أسامة، وكان يولي أباه القيادة، ولا أسامة بل أسامة تولى الجيش، وكان فيه أبو بكر وعمر وهو القائد عليه. فهنا سلمة يقاتل تحت راية زيد بن حارثة، يعني معناها في السرايا التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه. أين متى هلك زيد رضي الله عنه؟ في مؤتة هلك، ما هلك جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، 3 هلك. وهل يجوز أن نقول عن الصحابي الجليل هلك؟ نعم هلك، لأن الله ذكر يوسف عليه السلام فقال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول،
فهلك من هلك عن بينه.
نعم بهذه العموم، لكن يجوز الوصف بالهلاك للصالحين، فقد يوصف يوسف عليه السلام بأنه هلك.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص.
نعم هذا في قصة التي أوردناها، قصة الربيع بنت النضر، قصة التي أوردناها في البداية.
أحسن الله إليك. حدثنا
قال لمن كتاب الله القصاص؟ قاله لمن؟ لأنس. نعم لما قال له أتكتب ثنية الربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيولدها أنس عن عمته.
حدثني المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق أخطأوا في كل هذا الفعل على مستوى نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك.
نعم هذا الحديث مر بنا، مسألة تحريم الخمر الأهلية مر بنا، فإذن يجوز اللحم النجس أو اللحم الذي لا يؤكل أن نغسل منه الإناء دون أن نغسل الإناء، وهذا ثابت حتى في أسواقه والكلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليكسر إناءه، أم قال فليغسله شابا إحداهن بالتراب، فهذا إحترام مات. نعم بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي من لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث يضرب فيه المثل في الحديث المتواتر، بل هو أعظم الحديث المتواتر، لأنه رواه أبو أنس الحديث من سلمة رضي الله عنه، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكذب، بل قد يشير صاحبه إلى الكفر والعجب.
وحدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها.
يعني معناها أن سترة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة، ومعلوم عند العلماء أن السترة هي أقصاها 3 أذرع، أقصى امتداد السترة 3 أذرع، والذراع 58 سنتيمتر، يعني متر و 60 سنتي متر و 68 سنتي، لا يزيد السترة عن هذا. والراجح في السترة أنها واجبة، الراجح في السترة أنها واجبة. الإمام مالك رحمه الله مر به أعرابي ذات مرة وهو يصلي قال أيها الرجل أدنو من فطرتك، رعجب مالك رحمه الله بهذا واستغفر الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من سترته ولا يسمح لأي شيء أن يمر أمامه، حتى ما أرادت شاة أن تمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع إلى هذا الجدار وأسند بطنه للجدار يمنع الشاة من المرور بين يديه، ولا يسمح بالمرور بين يديه المصلي إلا إذا كان في المسجد الحرام عند جمهور العلماء، وعند الشيخ الألباني حتى في المسجد الحرام لا يسمح أحد بالمرور إلا إذا لم يجد النار مساغا إلا كما حدث مع أبي موسى مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن أراد شاب أن يمر من أمامه فحاول أبو سعيد أن يمنعه فقاتله الشاب فغلبه فمر لأنه لم يجد مساغا إلا.
أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
وهذه الأسطوانة في الروضة، وليس معنى ذلك أن الصلاة في الروضة تفوق غيرها، لأن كثيرا من الناس يحرصون ويتقاتلون على الصلاة في الروضة. صحيح أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولكن هل يوجد ميزة للصلاة الروضة عن غيرها؟ قال الشيخ الألباني لا، بل الصلاة في ميامن الصفوف أفضل من الروضة، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. فعجبت، هذا كلام الألباني، فعجبت ممن يتسابقون ويتزاحمون للصلاة في الروضة. لكن سلمة الأكوع رضي الله عنه هو معروف صحابي بطل قوي جدا، كان يسبق الخيل وله سرية وحده، انتصر وحده على جيش الكفار وحده. سلمة الأكوع كان بطلا، وكان التابعون يحبونه، مر به بعض التابعين فمد إليهم يده يقبلونها، فكان كفاف بعيد قوية، كان له لباء يزوره بشوكة كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رأى شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فتحرّه، وكذا كان الصحابة عندما يرى بعضهم شيئا يتحرّف أنه أنهم يتحرّونه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعظم تطبيق لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فهو يتحرّد الأسطوانة، هذه الأسطوانة التي فيها المصحف. ما هو المصحف؟ المصحف أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بعض العظام وبعض الجلود مكتوب فيها سور وآيات، ليس كل المصحف، لأن المصحف لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع الجمعة الثانية في عهد عثمان فكتب المصحف الإمام وأتلف كل الأشياء العظام، غرقها والأوراق حرقها والجنود خرقها، فحرق وغرق وخرق رضي الله عنه، وكتب المصحف الإمام بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم.
أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
المقصود بالتواري بالحجاب الشمس. وتواري الشمس ليس معناه تواري الضوء. تواري الضوء يساوي العشاء، لكن تواري الشمس يساوي المغرب. غروب الشمس يعني بقاء الشفق، بقاء الضوء في السماء. المغرب غروب الشمس، والعشاء العتمة يعني غياب الضياء. حتى دي كانوا يسمون العشاء كانوا يسمونها
العتمة،
تنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تسمى العتمة.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو ليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم، هذا كان في البداية، لأن كان فرض الصيام هو صيام عاشوراء، وعاشوراء مر بعدة مراحل آخرها أنها أصبحت مستحبة. وبعض العلماء يقول أن صيام عاشوراء يعني يوم التاسع وليس اليوم العاشر، ولكن في هذا أولا عاشوراء كان فرضا واجبا، ثم صار شهر رمضان هو الفرض الركن الواجب بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذكرت فائدة لبعض الإخوة أن الآلهة التي عبدت من دون الله على مر التاريخ، جميع الآلهة التي عبدت من دون الله على مر التاريخ في مصر واليونان والرومان وبلاد الكفر كلها وحتى بلاد العرب، عبدت الآلهة الأخرى بكل العبادات عدا الصيام. عدا الصيام، الصيام لم يعبد به إلا الله سبحانه عز وجل فقط. فلا عبدت إيزيس ولا أوزوريس ولا أشتروت ولا جوبيتر ولا زيوس ولا أي إله من دون الله عز وجل بالصيام أبدا. الذي عبد بالصيام هو الله عز وجل وحده، في شرائع حتى في شرائع اليهود والنصارى والمسلمين، لأنهم أصلا كانوا مسلمين، يعني أتباع موسى عليه السلام يهود ولا مسلمون؟
مسلمون.
أتباع عيسى عليه السلام يهود ولا مسلمون؟ نصارى ولا مسلمون؟
مسلمون.
وهذا يفسر قول مريم عليه السلام أو رضوان الله، قالت: إني نذرت لمن؟ للرحمن صوما. فالصوم في شريعة الإسلام فقط. الآلهة التي عبدت من دون الله لم تعبد بالصيام. أفاجئكم بمفاجأة، لم يعبد بالتوحيد إلا الله. كانت كل المعبودات الأخرى تشترط التعدد، تشترط الشرك. يعني نعم، يعني من عبد أوزوريس عند المصريين لابد أن يعبد إيزيس وآمون وراع وحورس، ومن عبد زيوس عند اليونان لابد أن يعبد نبتون وبسيدون وأثينا وهريفروديتا وغيرهم، ومن عبد جوبيتر عند الرومان لابد أن يعبد مينيرفا، يعني يعبد آلهة أخرى كيوبيد وغيره وغيره، ومن عبد عشتروت عند العراقيين القدامى لابد أن يعبد كأمان. حتى العرب يشترطون عبادة اللات ولا اللات والعزة ومناه وهبل وغيره هكذا. فالآلهة التي كانت تعبد من دون الله كانت تشترط أن يشرك بها، أما الله سبحانه وتعالى فيشترط إيش؟
الوحدانية،
أن يوحد وأن لا يشرك به. تحمد الله أنكم موحدون.
الحمد لله. أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
هذا كله منسوخ، لأن كما ذكرنا كان صيام عاشوراء هو الركن في الإسلام، ثم صار رمضان هو الركن، ونسخ صوم عاشوراء وصار مباحا، ثم صار مستحبا. وطبعا أفضل الصيام في عاشوراء إما أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أفضل الأشياء، أو أن تصوم التاسع والعاشر، أو أن تصوم العاشر والحادي عشر، أو أن تصوم العاشر فقط.
أحسن الله إليك. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا صلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث للدلالة على وجوب الحرص على سداد الديون، لأنك لا تدري متى تموت، وبالتالي لو عليك دين أسرع 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 بالسداد، لأن حتى الشهيد يغفر له كل الذنوب إلا الدين، فما بالك بغير الشهيد. فهذا حب تحريض حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على سداد الديون. ومن المعلوم أن كثيرا من الناس عندما يقترضون، هم يقترضون الحاجة، عليكم السلام ورحمة الله ومع الله، كثير من الناس عندما يقترضون يقترضون لحاجة، ولكن كثيرا منهم ينوون عدم السداد، ومن نوى عدم السداد لم يقدره الله على السداد أبدا. وأما من اقترض وهو ينوي السداد فإن الله يعينه ويؤدي عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحض ويحث على الحرص على سداد البيت، لكن فهذا فمن هنا كان يمتنع عن الصلاة عن المدين الذي عليه بيت. فتولى أبو قتادة رضي الله عنه من أفراد المسلمين دفع هذا البيت، لكن بعد ذلك هذا منسوخ، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كل مسلم حتى الذي عليه بيت.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
هذا الحديث هو نفسه السابق، هو والبخاري يكرره، لأن البخاري له هدف من تكرار الحديث للتأكيد على معنى، هو نفسه السابق. لا تغيير فيه، الحث على قضاء الدين، فيه الحث على أن يساعد المسلمون بعضهم بعضا، وفيه أنك إن رأيت ميتا قد مات ولم يسدد دينه فعليك أن تسدد دينه، والميت في القبر مرهون بدينه، فإن سدد عنه ورثته أو أحباؤه أو أي أحد رفع عنه العذاب.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر، قال على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا لا قالوا لا نهارقوها
لا نهرقها.
نعم لا في خطأ هنا. قال لا نهارقوها نهاريقها ونغسلها
نهريقها
اي نهرقها في خطأ في طبعا
نهريقها صح
نهريق
صح
طيب ونغسلها. قال اغسلوا
طبعا الحمر هي كانت حلالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حرم الحمر الأهلية، الحمر الإنسية، ومعنى ذلك أن الحمر غير الإنسية هي الحمر الوحشية، ولا يشترط أن تكون ذات الخطوط هذه، الحمر التي لم تستأنس هذه يأكلها إلى يومنا هذا. وأبو قتادة الوارد في الحديث السابق نفسه كان مع المحرمين ولم يكن محرما، وقد اصطاد أثانا، أثانا يعني حمارة وحشية، اصطادها وأكل منها وأطعم المحرمين. فالشاهد أن الحمر كانت مباحة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لما قالوا عن الأواني طيب نهرق نلقي باللحوم وننظف ونغسل الأواني، قال نعم صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها ليست نجسة. وعلى فكرة طبعا البغال تلحق بالحمير، لأن البغل أمه حصانة، أمه فرس وأبوه حمار، وأما الذي أبوه حصان وأمه حمارة اسمه نغل، ولا فرق في الشكل بين النغل والبغل. النغل أبوه حصان والبغل أبوه حمار، تمام؟ ولا فرق بين البغل والنغل في الحكم. فلما اشترك فيه الحمار والحصان، الحصان حلال الحصان حلال أكله كله، لحم الحصان كله حلال والحمار كله حرام. فهنا الحظر والحل، فغلبنا جانب الحظر على الحل وصار لحم البغال حراما، صار لحم البغال حراما. أما لحم الحمير فهو حرام بهذا الحديث بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم.
والحمر الآلية يا شيخنا،
الحمر الآلية الحمار المستانس،
حمار طيب، والوحشية،
الوحشية حلال طبعا. ها
وصفه
الذي لم يستأنسه الناس، الذي يكون في الغابات ويصطاده الأسود والنمور، موجود في الغابات لم يستعمله الناس ويأتوا به في البيوت ويزيدوا العربات وغير
شكله يختلف عن
الآهل، هو معروف. أنت لو شفت الحمار الوحشي ينساك في الغابات والجبال،
أنا عارف هذا، ولكن سبحان الله كنا نتكلم عن هذا مع بعض الإخوة، فكنا نقول لهم مثل الزبر عندنا، هذا نوع يعني عنده خطوط هكذا سوداء،
ما هو الخطوط منه ما يستأنس. العبرة بأنه لا يكون مستأنسا سواء كان في خطوط
أو دون خطوط. طيب
العبرة بالسنان، إن استؤنس أكمله حرب، إن استؤنس حرب.
سن الله لك. وزاد فقال، قال أبو عبد الله كان ابن أبي ويس يقول الحمر الأنسي، الحمر الأنسية، هو يقول الأنسية بنصب الألف والنون، لكن فائدة
الأنسية هي
حدثنا محمد بن عبد الله،
أبو عبد الله هنا يعني البخاري، قال أبو عبد الله يعني قال البخاري
الأنصاري، قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلوات الله وسلامه عليه فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع؟
والله لا تكسر
يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس، كتاب الله، كتاب الله القصاص، فرضي القوم،
فرضي القوم،
فرضي القوم،
أي قوم الجارية،
وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس، فرضي القوم وقبلوا الأرش.
وقبل الأرش، الأول ما هو الأرش؟ الأرش الفرق بين السليم والجريح. يعني إيش؟ يعني إيش فرق بين السليم والجريح؟ هناك قصاص، القصاص هذا كما حدده الله عز وجل في النفس، في العين بالعين، اليد باليد، الذراع بالذراع، الإصبع بالإصبع، يعني الأشياء المماثلة. فمن خرق عينا خرقت عينه، من كسر ذراعا كسرت ذراعه، لكن من جرح وجها أو جرح جسما هذا لا يمكن فيه القصاص، لا يمكن فيه القصاص. ففيه الأرش، ما هو الأرش؟ نأتي بعبد سليم ونأتي بعبد جريح هذا الجرح، ويأتي الخبراء يقدرون يقولون هذا السليم كذا وهذا الجريح كذا. فها الفرق بين ثمنهما أو ثمنيهما يسمى إيش؟ الأرش، يسمى الأرش. فيحكم بالأرش، بالأرش للمجروح أو لأهل المجروح. هنا في هذا الحديث الربيع رضي الله عنها أخت أنس بن النضر، وهي عمة أنس بن مالك، عمة أنس بن مالك. الربيع كسرت ثنية جارية، خلي بالك جارية ليست أمة، الجارية معناها طفلة حرة. طيب كسرت الثنية، الثنية السنتان الأماميان اللي بعدهما تسمى ثنية، كسرت. المفروض هنا قصاص أم أرش؟
قصاص،
قصاص، ولكن هم طلبوا الأرش،
سبحان الله،
عرفت؟
فرضي القوم،
لم يرضوا إلا في الأخير، لم يرضوا إلا بعد أن أقسم أنس بن النضر على الله،
سبحان الله.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص، لم يحكم بالأرش. انتبهوا، القوم طلبوا إيش؟ القصاص أو الأرش. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص أو الأرش أم بالقصاص؟
بالقصاص،
لأن المنصوص عليه في القرآن، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمر الله عز وجل. فحكم بالقصاص، يعني كسر ثنية الربيع، حكم بكسر ثنية الربيع. الربيع من فضليات نساء المسلمين. فأنس بن النضر قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والله وأقسم على الله. فأبره الله عز وجل. ما معنى أبره؟
عفنه،
أوفى قسمه. فلم تكسر ثنية الربيع حيث عفى القوم حتى عن الأرش. تمام عفوا. فهنا هناك من العباد ما إذا أقسم على الله الأبر، هل أنت ممكن أن تقول طيب ما أنا أحاول في الأمور أن أقسم على الله؟ لا لا، أنا تزكية بالنفس. طب تقول ما صحابي فعل وقره النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه وشهد له بهذا، لماذا لا أفعل؟ هذه المسألة الشخص يتزكى عند الله عز وجل، وعندما يقسم ويقسم غير فجأة، يعني يخرج منه القسم عشما في الله، تأتي لحظة عشم في الله، لحظة رجاء عظيم في الله، لحظة حب لله جل وطلب فيعفى. أما أنا وأنت لا نفعل، نحن من العصاة فلا نفعل، لا تقسم على الله. أما إذا صرت من عباد الله المتقين من أولياء الله عز وجل، ستجد نفسك قد أقسمت دون أن تريد أن تقسم. فأنت فهنا من عباد الله من إذا أقسم على الله الأبر الأفاضل العباد. وإلا مهما وصل قيمة أنس بن نضر، تعرفين أنس بن نضر مات شهيدا من أعظم شهداء الإسلام، مات وفيه 80 جرح في جسمه، وكان مشوها لم تعرف أخته الربيع التي أقسم إليها إلا ببنانه.
سبحان الله.
وهذا وجد رائحة الجنة وهو في أحد، وشم رائحة الجنة وقال إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد، وقتل شهيدا في أحد 80 جرح في جسمه.
سبحان الله.
فهذا الذي أقسم على الله الأبر. أما أنت وأنا من نحن؟ نحن عصاة أولاد عصاة، نحن عصاة أولاد عصاة. الشاهد أنس بن النضر هذا الشهيد الذي أقسم على الله عز وجل، وبقيت أخته الربيع رضي الله عنه هي من فضليات نساء المسلمين. فهنا مسألة الأرش ومسألة القصاص، الحاكم يحكم بالأرش أم بالقصاص؟
قصاص.
لا يا أخواني، الحاكم ينظر في نوع الجرح، إن كان نوع الجرح من المنصوص عليه في القصاص
فقصاص،
وإن كان نوع الجرح ممن لم ينص عليه ولا يمكن
فأرش.
فلو إنسان جرحك في وجهه كيف تقتص؟ كيف تضبط الجرح بحيث يساوي الجرح؟ لا تستطيع. إذا تحكم هنا بالإيش؟
بالأرش.
بالأرش.
الجروح
القصاص، الجروح الممكنة، الجروح الممكنة قصاص. أما هذه الجروح لا يمكن، لا يمكن ضبطها أبدا. لو أن إنسان جرحت في كتفة، ضربت لا قدر الله، ضربت بسكين فجرحت كتف، كيف أنت تجرح نفس الجرح؟ أين الخبير الذي ما الجرح العميق ده؟ كيف تضبط مقدار الجرح؟ لو تكتب تجيب خبراء جراحين
يستخدمهم
من الخارج يقيسوا بالأشعة، مش هذا لا يمكن. فبالتالي هنا فيه أرش أم قصاص؟
أرش. هنا
عرفت الأرش؟
أحسن الله إليك. حدثنا المكيو بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بيعت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم عدلت إلى ظل الشجرة، ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية. فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت.
نعم، شوف هذا الحديث حديث البخاري عظيم جدا، فيه جواز تكرار البيع، فيه جواز تكرار البيع. ولذا بعض الحكام المسلمين يضطر في بلده إلى تجديد ولايته، لأنه مجبر على دستور ينص على أنه يتولى مثلا 7 سنوات ثم يدخل انتخابات مرة أخرى غصبا عنه، وإلا الدول الغربية تأتي بالدستور السادس والدستور السابع والدستور الكذا. فيضطر الحاكم إلى مثل هذه الأمور في دستوره. فهل هنا يجوز أحيانا للمسلمين أن يشاركوا في هذا إذا كان داخل ضد نصراني أو فاسق معروف بالفسق أو مبتدع ضدنا بنية تجديد البيعة؟ طيب تجديد البيعة أنا نص عليها، سلم بايع مرتين أو 3 نص عليها. كذلك حدث من علي بن أبي طالب رضي الله لما حصل الاجتماع في شقيقة بني ساعدة، تعرفون عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أخر دفنه من أجل تولية الإمام، لأن تولية الإمام أهم بكثير من أي أمر في الدولة. ولذا الدول هذه الملكية تجد إذا مات الملك تولى ولي العهد فورا تستقر الأمور ولا يوجد أي اهتزاز في الدولة. لكن كثير من الدول الجمهورية إذا مات الحاكم اهتزت البلاد، وإذا لم تكن هناك قوة من الجيش الشديدة البلاد تضطرب ويحدث كثير جدا من المشاكل. فالحاصل أن لما اجتمع المهاجرون والأنصار الكبار منهم في سقيفة بني ساعدة اختاروا من؟ أبي بكر أبو بكر الصديق. لما اختاروه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم هنا بدأ تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن ليلا يوم الأربعاء وقد مات يوم الاثنين.
سبحان الله.
فإذا البيعة للإمام أهم حتى من تجهيز أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. أين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا تخلف عن بيعة الصديق لأنه كان يمرض فاطمة. فاطمة مرضت بعد أبيها وظلت 6 أشهر مريضة حتى ماتت. والصحيح أن علي بن أبي طالب ذهب ترك فاطمة وذهب بايع الصديق ثم رجع مرة أخرى فلم يره أكثر من 5. ولذا بعد وفاة فاطمة ذهب علي رضي الله عنه فجدد البيعة. إذن هذا دليل على إيش؟
تجديد البيعة.
يبقى عندك دليلان الآن، دليل من ودليل من؟ دليل سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل علي فعل علي فعل علي سنة،
نعم،
وأقره أبو بكر وعمر وعثمان موجودون. يبقى إذن إجماع، يبقى البيعة يجوز تنفيذها إجماعا فضلا عن وجود أثرين، أثر عن البخاري عن سلمة عن سلمة بالأكوع، وأثر علي مع أبي بكر رضي الله عنه جميعا.
بل يا شيخ حسب يعني الأثر الذي ذكرتموه بل قد يستحق بعض الأحيان فعل علي يظهر يعني
طبعا يظهر التأييد والبيع للصديق. أبو بكر الصديق كان إجماع، وعمر كان إجماع رضي الله عنه.
أحسن الله إليك.
رعيت الله بارك الله فيك حفظك الله.
حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقياني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. طيب إذن فاسجح هنا كتب فاسجح لذلك فزح إن القوم يقرون في قومهم.
نعم. يقرون في قومهم.
يقرون في قومهم.
نعم. هذا يدلك على ما قلت لك من قبل. سلمة بن الأكوع من أفضل الصحابة، وكان يسبق الخير. إذا جرى يسبق الخير. ما في أحد يستطيع أن يسبق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فهنا هذه سرية أو غزوة نسميها سرية. من الغزوة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حيا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يسمي. يعني يسمي أفعال الصحابة وجماعتين بالغزوة، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقال الغزوة إلا إذا كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل مؤتة سرية أم غزوة؟ سرية لأنه ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سلمة بن الأكوع صحابي يقوم بسرية وحده، يغلب قوما وحده، سرقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرقوا إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم عنده إبل؟
للمسلمين يعني.
أيوة إبل الصدقة إبل الزكاة، فسمى إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هو كان عنده شياه، نعم، لكن ليس عنده إبل صلى الله عليه وسلم، عنده التي يركبها القصواء. نعم. فهم سرقوا الإبل وانطلقوا بها، فلما قابلهم في الغابة البطل هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال يا صباحا، ويا صباحا كلمة عربية معناها هلموا هيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباحا في مكة لما قال الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين، قام فقال يا صباحا فاجتمع الناس وأراد أن ينذرهم فتعرض له أبو لهب. المهم خلينا في سلمة رضي الله عنه، قال يا صباحا حيث يكون معه أحد من الصحابة، هل أتاه أحد؟ لا. هل نقص لما وجد نفسه وحده أمام جيش؟ لا، بل سبقهم وقابلهم وصار يرميهم بالحجارة، وهم تخلوا عن الإبل وتخلوا عن كل شيء لينجوا بحياتهم من هذا البطل العظيم. فجاء بالإبل المسلوقة كلها، قابله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هنا أراد أن القوم عطاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ملك تفسح سيقرون في قومه، يقرون سيكرمهم أهلهم ويسكنهم. يقرون يعني يقرأ القراء الإكرام، القراء الإكرام. الموسى عليه السلام والخضر وجد قرا في القرية التي دخلها، بل وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فإيه؟
أحسن الله إليك. حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم، العنفقة، العنفقة هذه، هذه تسمى العنفقة، هذه تسمى العنفقة، بعضها أبيض عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كله إيه؟ أسود صلى الله عليه وسلم. بلغ 63 ولم يبيض في شعره شيء، في شعره لا شيء أسود، لحياته فيها هذه بعض الشعرات في العنفقة. أما اللي أمثلنا إحنا بلغ 70 ما تلاقي ولا واحدة سوداء. على عموم هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتضي شيء، يعني لا يقتضي تأسيا، ما في تأسي، هذا وصف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أبيض وأنت أسود ماذا تفعل؟
لا شيء.
فقط تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، تعرف وصفه، بحيث لو رأيت شخصا في المنام وقال لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتعرف،
أنت تعلم بالحديث أن من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن إن رأيت مواصفات مخالفة لمواصفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون هو، يعني لو جالك شخص ولم تجد في عنفقته شعرات سود يبقى ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت رجلا صالحا ووجدت لحية بيضاء ليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت حليقا لا يمكن يكون هو رسول الله،
هذا الشيطان.
إذن قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي أنا الحقيقي، لكن يتمثل بصورة أخرى ويدعي أنه رسول الله.
أحسن الله إليك. حدثنا المكيو بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة، فهذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.
الله أكبر. هذا طبعا من يسموه بعض العلماء من المعجزات، ونحن والله لا نحب كلمة معجزة، لا نحبها، وإن كان العلماء يقولون بها لكن لا أحبها. لماذا؟ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ورد كلمة آية. فعن موسى عليه السلام ربنا ذكر قال في 9 آيات، وقال لو جئتهم بآية. فالمعروف أن الأنبياء مؤيدون بآيات، بعض العلماء يسميها إيش؟ معجزات. والحقيقة أن المعجزة قد تحدث على يد صالح أو طالح، كما يحدث في المجرمين والمدعين والسحرة، لكن الآيات لا تحدث إلا من أهل الصلاح والتقى اللي هم الأنبياء، وغير الأنبياء تسمى كرامات. طيب، فهنا هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. سلمة بن الأكوع أصيب في خيبر، اللي شارك في خيبر كان عامر بن الأكوع عمه وهو سلمة رضي الله عنه. عامر بن الأكوع كان حاديا، لكن حادي يعني صوته جميل ويقول أشعار بأنغام دون موسيقى طبعا، فالإبل تسير والخيل يسير. فكان عامر ينشد وهم في الطريق إلى خيبر، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله عامر بن الأكوع، معناه مسامح. فقالوا متعنا به يا رسول الله، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الإنشاء، ثم قتل شهيدا رضي الله عنه. أما ابن أخيه وهو بطلنا سلم رضي الله عنه، فطبعا أبلى بلاء حسن في خيبر كما هو فحادته في كل موقع، فأصيب في ساقه، أصيب في ساقه، فالجرح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نفس فيه، والنفس هو النفخ مع بعض الرذاذ، فلم يشعر بأي ألم إلى أن مات رضي الله عنه. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة
زيد،
نعم، استعمله علينا،
لأن كان
يقود
القيادة لزيد، وزيد كان من الأبطال، وكان الغزوات في الثرايا يبلي بلاء حسن، وكان طويلا فارسا أبيض، وابنه أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، هو زيد حبيب النبي، وابن أسامة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه حب وابن حب، أسامة أسود وزيد أبيض، لأن زيد تزوج بركة الحبشية مربية النبي صلى الله عليه وسلم، أما حق سوداء أنجب منها زيد أسامة، أنجب منها أسامة، وكان يولي أباه القيادة، ولا أسامة، بل أسامة تولى الجيش، وكان فيه أبو بكر وعمر وهو القائد عليه. فهنا سلمة يقاتل تحت راية زيد بن حارثة، يعني معناها في السرايا التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه. أين متى هلك زيد رضي الله عنه؟ في مؤتة هلك، ما هلك جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، 3 هلك. وهل يجوز أن نقول عن الصحابي الجليل هلك؟ نعم هلك، لأن الله ذكر يوسف عليه السلام فقال: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول،
فهلكم من هلك عن بينة.
نعم بهذه العموم، لكن يجوز الوصف بالهلاك للصالحين، فقد وصف يوسف عليه السلام بأنه هلك.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص.
نعم، هذا في قصة التي أوردناها، قصة الربيع بنت النضر، قصة التي أوردناها في البداية.
أحسن الله إليك. حدثنا
قال لمن كتاب الله القصاص؟ قاله لمن؟
لأنس. نعم،
لما قال له أتكتب ثنية الربيع رسول الله
صلى
الله عليه وسلم، فيريدها أنس عن عمته.
سبحان الله. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك.
نعم، هذا الحديث مر بنا، مسألة تحريم الخمر الأهلية مر بنا. فإذا يجوز اللحم النجس أو اللحم الذي لا يؤكل أن نغسل منه الإناء دون أن نغسل الإناء، وهذا ثابت حتى في أسواق والكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الكلب في ماء حدثه فليغسل إناءه، أم قال فليغسله 7 إحداهن بالتراب، فهذا إحدار مات. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3، وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: